بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذه المحاضرة، مصدر تلقي العقيدة عند الباطنية، للشيخ ناصر بن عبد الله القفاري.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الذين جاهدوا في الله حق جهاده. إخوتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وسيكون حديثي بإذن الله عن مصدر التلقي عند الباطنيين كما اقترح الأخوة في محورين: المحور الأول التعريف بالباطنيين، والثاني بيان مصدرهم في تلقي العقيدة. وبادئ ذي بدء أقول للأخوة بأنني سأحاول أن أقدم المعلومات عن هذه الطائفة بصورة مبسطة وميسرة حتى يعرفها عموم الناس باعتبار تفاوت المستوى المتلقي في هذا اللقاء. إخوتي، طائفة الباطنية هذه هي مجموعة فرق وطوائف سرية تعمل في الظلام وتنشر مذهبها في الخفاء، وتتدرج بفريستها عبر مراحل عندهم ودرجات في الدعوة والاحتواء. ولهم كما يقول الشهرستاني، وهو من أعلم الناس بالفرق، لهم اسم في كل مكان ودعوة بكل لسان. لهم اسم في كل مكان، يعني تختلف أسماءهم باختلاف الأمكنة، ولهم دعوة بكل لسان، لأنهم يلبسون لكل قوم لبوسهم، فقد يتظاهرون بالتشيع في البيئة التي تهتم أو تغلو في التشيع لأهل البيت، وتطعن في صحابة رسول الله، يسلكون مسلكهم حتى يسخرونهم في خدمة أهدافهم في حرب الإسلام والمسلمين. وقد يستخدمون العلمنة، العلمانية، وهو مصطلح حديث يعني فصل الدين عن الحياة. يسخرون هؤلاء العلمانيين وينخرطون في سلكهم لحرب الإسلام والمسلمين، وقد يرفعون شعار البعث، والبعث ليس هو الإيمان بالبعث، البعث هذا هو مصطلح فكري يقوم على فلسفة إعادة مجد الأمة العربية وبعث الأمة العربية. وقد بدأ من سيرتهم كما تعلمون أنهم أول من هدم مجد الأمة ووحدة الأمة، يرفعون شعار البعث للوصول إلى أهدافهم، وقد يرفعون شعار الحداثة للوصول إلى أهدافهم. ولذلك قال الغزالي في فضائح الباطنية: إن ظاهر مذهبهم الرفض، يعني التشيع لأهل البيت، وباطنه الكفر المحض. وأقول إن ظاهر مذهبهم الرفض، وقد يكون البعث، وقد يكون الحداثة، وقد يكون العلمنة، وقد يكون، لأنهم يلبسون لكل قوم لبوسهم، ويرفعون من الشعارات ما تقضي به أو ما يناسب البيئة لتحقيق أهدافهم وأغراضهم. لكن هؤلاء اطلع المسلمون على حقيقة مذهبهم من خلال الاستيلاء على نشراتهم وكتبهم عن طريق الحروب التي جرت بين المسلمين وبينهم، فاستولوا على مجموعة من كتبهم السرية وافتضحوا. مثلا في فضائح الباطنية والفرق بين الفرق تجدون البغدادي والغزالي وغيرهما يذكرون كتب من كتب هؤلاء السرية، استولى عليها المسلمون وافتضحوا من خلالها. هؤلاء هذه جزء من أو جانب أو وسيلة من وسائل كشف هؤلاء. وهناك أيضا هم أنفسهم كشفوا أحيانا ذواتهم، لأنهم كما يقولون في كتبهم إننا مبتلون بالنزق وقلة الكتمان. هم أيضا نشروا الآن مجموعة من الكتب بحكم ضعف القوة الإسلامية في العالم، فنشروا مجموعة من الكتب السرية وغير السرية في العالم الإسلامي تقريبا، ما عدا في هذا البلد ولله الحمد لا توجد في المكتبات من كتب الباطنية، لكن يوجد في الجامعات للباحثين كتب تعطى لمن يهتم بهذا الأمر ويدرس هذه الطائفة. ملخص مذهب هؤلاء كما يقول الأئمة الكفر المحض. ولذلك يقول الرازي، يقول ابن الجوزي رحمه الله: محصول قولهم، يعني موجز ومحصلة مذهبهم، تعطيل الصانع، يعني نفي وجود الحق جل شأنه. لكن هم ماذا يقولون للناس؟ لا يقولون نفي وجود الله، يقولون كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم في التدمرية أنهم يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. لماذا؟ قالوا لو شبهناه لو وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. إذن ماذا نصنع؟ قالوا ننفي النفي والإثبات، نسلب عنه النقيضين. قال شيخ الإسلام: ففروا من شيء وقعوا في شر منه حيث شبهوه بالممتنعات، لأن النقيضان عند علماء المنطق والفلسفة لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا أخرج بكم أكثر من هذا. مثل الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون جسم واحد متحرك في وقت واحد وساكن. لكن هم ماذا يقصدون من هذه المقالة؟ لا يقصدون تنزيه الباري عز وجل، يقصدون نفي وجود الحق جل شأنه. هذه المقالة لا يتفوهون بها، إنما يدخلون من هذا المدخل الخفي للوصول أغراضهم. وإلا فيقول شيخ الإسلام تيمية: فناقضوا ما هو معلوم في الفطر وما علم بالضرورة من أن المخلوق لا بد له من خالق، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل وجدوا من غير خالق؟ لا، لأنه يستحيل أن يوجد مخلوق بلا خالق ومحدث بلا محدث. أم هم الخالقون، هل هم خالقون لأنفسهم؟ أيضا هذا مستحيل، لأن المخلوق كان معدوما، فكيف يوجد نفسه؟ فكيف يخلق نفسه؟ بل هو يعجز أن يخلق لنفسه جارحة سمعا وبصرا وغيرها. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بقانون السببية، ويسمى عند المتكلمين بقانون الإمكان، ويسمى عند الفلاسفة يسمى عند المتكلمين بقانون الحدوث، ويسمى عند الفلاسفة بقانون الإمكان. وهي قضية فطرية عقلية متفق عليها، لكن أولئك يكابرون للكيد للمسلمين. وإلا فإن الله أخبر عن أعتى الملحدين وهو فرعون أنه كان موقن في الباطن بوجود الله عز وجل، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن هؤلاء هذا محصول مذهبهم، لكن غايتهم الكيد للإسلام والمسلمين. واسمحوا لي أن إذا ذكرت شبهة أن أقف عندها قليلا، وإن كان فيه شيء من الاستطراد، لأنني لا أريد أن ألقى الشبه وأتركها. وإلا فإن مذهب هؤلاء مذهب فاسد خبيث معلوم فساده بالضرورة. وكما قال شيخ الإسلام تيمية إنه يكفي في عرض المذهب فقط، يكفي عرض المذهب لتصور فساده. ولكنني لأنني أمام جمع مختلف المستويات لا أغادر شيئا إلا أقف عنده، فأقف عند هذه المسألة الضرورية الفطرية المعلومة، وهي مسألة وجود الله عز وجل. هذه الوقفة القصيرة، وعبر ما يسمونه بقانون الحدوث تحدث عنه الأئمة رحمة الله عليهم. قال الإمام أحمد مثلا لما سئل عن وجود الله: ها هنا حصن حصين ظاهره، ها هنا حصن حصين ظاهره كالإبريز، ظاهره ظاهره أبيض وباطنه كالإبريز الفضي. يقول: وفجأة يخرج من هذا الجدرار الحصين حيوان مليح ذو شكل جميل وصوت لطيف وحسن، فما هو؟ يقول ابن كثير رحمه الله إنه يشير الإمام هنا إلى البيضة وخروج الفرق منها، ويقول إنها آية من آيات الله كنوع من دلائل الخلق على وجود الخالق. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله أيضا عن وجود الحق قال رحمة الله عليه: ألا ترون إلى اختلاف اللهجات واللغات والنغمات؟ فاستدل بها ببعض عجائب الخلق على وجود الخالق جل شأنه. وقد ظهر الآن أنه من نبرات الصوت يؤخذ ويعرف حقيقة المتكلم، وهو نوع جديد يشاكل علم البصمات الذي اكتشف قديما، حيث يستدل على الشخص من خلال بصمته، لأن البصمات لا تتساوى، حتى التوأم المثلي الذي ينشأ من انفصام البويضة وانفصال البويضة لا تتساوى البصمات. ولذلك قال الحق جل شأنه، أو استدل بعض أهل العلم بقول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ولم يقل وجهه، وأجمل ما في الإنسان وجهه، بنانه، لأن خلق البنان من عجائب الخلق ومن عجائب القدرة الربانية. وللأئمة كلام في هذا الباب طويل، من رغب منكم تزود في هذا فليقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وما تعرض له شيخ الإسلام في مواضعه من درء تعارض العقل والنقل، وما كتبه الأستاذ يوسف القرضاوي في كتابه وجود الله، وما كتبه الأستاذ سعيد حوا في كتابه الله جل جلاله، وكذلك كتاب الطب محراب الإيمان، وكتاب العلم يدعو للإيمان، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم. ولذلك قال أهل العلم إنه لا يوجد عالم ملحد ولا جاهل ملحد، الإلحاد في أنصاف المتعلمين الذين حصلوا جزءا من العلم فأفسد فطرهم وعقولهم وظلوا عن سواء السبيل، أما العامي والعالم فهم على الفطرة. ولذلك قال بعض، اسمحوا لي بهذا الاستطراد، إن فساد العالم من أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف لغوي، ونصف متكلم، وهذا يفسد العقائد والأديان، ونصف فقيه، وهذا يفسد البلدان، ونصف لغوي، وهذا يفسد اللسان، ونصف طبيب، وهذا يفسد الأبدان. قالوا ففساد العالم من أربعة. الحاصل، معذرة لهذا الاستطراد، أعود لطائفة الباطنية وأقول إن محصل مذهبهم نفي وجود الله عز وجل وإنكار اليوم الآخر، ويعني الإلحاد، يعني هم طائفة تشاكل الطائفة الماركسية عندنا اليوم، التي أعلنت على لسان ماركس بأنه لا إله والحياة مادة في أول مبادئها، وبعد 72 سنة الآن كشفوا أنفسهم وأعلنوا تراجعهم في كثير من أمورهم مما لا مجال الحديث عنه. يا أخواني، هؤلاء المصيبة في هذه الطائفة، المشكلة في هذه الطائفة أنها لا تصرح بهذا الأمر، لكن لهم مراتب في الدعوة تحدث عنها العلماء، تحدث عنها البغدادي في الفرق بين الفرق، والغزالي في الفضائح الباطنية، والنويري في نهاية الأرب، يبدأون بالفريسة عبر مراحل. أول مرحلة يسمونها التفرس، يعني يبحث عن الشخصية المناسبة لإدخالها في هذا المذهب السري، هل هو صالح أو غير صالح. ولذلك يقولون لا تتكلم في بيت فيه سراج، يعني إذا كان هناك فقيه فلا تتكلم عن مذهبك، ويقول لا تلقي البذرة في أرض سبخة لأنها لا تنبت. إذن اختيار العنصر المناسب، فلما يجدون الشخص المناسب لمذهبهم يقتنصوه وينقلوه إلى مرحلة ثانية يسمونها مرحلة التأنيس، وهي موافقة الشخص على ما يهوى. إذا كان يهوى الشهوات حققوا له مراده من الشهوات والمتع واللذات المحرمة من مخدرات ومن نساء ومن خمر ومن إلى آخره، وإذا كان عنده أفكار كالتشيع وغيره وافقوه على مذهبه، يوافقون كل شخص على مراده. هذه يسمونها مرحلة التأنيس حتى يوثقوا الرباط معه والارتباط. المرحلة الثالثة يسمونها مرحلة التشكيك، يبدأون يشككونه في دينه وفي معتقده، يلقي عليه بعض الأسئلة التي تشككه في معتقده وفي دينه، ثم إذا أصبح في مرحلة الشك نقلوه إلى مرحلة أخرى يسمونها مرحلة الربط، وهو يقولون له أعطنا العهود والمواثيق ألا تفشي لنا سرا ونحن نكشف لك الأمر والحقيقة، ويربطونه بأحد أشخاصهم القياديين، ثم ينقلونه إلى مرحلة خامسة يسمونها مرحلة التدليس. التدليس يعنون أن يقولون ويوهمون المدعو أن كل كبار الناس أن معهم وعلى مذهبهم، فلان على مذهبنا لكن قد أخذ عليه العهود والمواثيق ألا يفشي لنا سرا، وفلان وفلان وهكذا، ثم ينقلونه إلى مرحلة بعد ذلك سادسة اسمها مرحلة التأسيس، ويعنون بها إعطاؤه بعض العقائد في مذهبهم، ولهم عقائد في الإلهيات وفي النبوات وفي المعاد وعقائد أخرى شدوا بها عن جمهور المسلمين، وينقلونه بعد المرحلة السادسة إلى مرحلة سابعة يسمونها مرحلة الخلع، وهي خلعه من دينه تماما، لا يكون له صلة بهذا الدين. والمرحلة السابعة أو الثامنة والأخيرة يسمونها مرحلة السلخ، يسلخونه من الأديان عموما. هذه مراحلهم يا أخوان، وهذه طرقهم، وهذه أساليبهم، وهذه درجات دعوتهم، ويضللون الناس ويخدعونهم، وينشرون كتب اليوم تمثل بعض المراحل الأولى في المذهب، يعني تمثل المرحلة الأولى مثلا، تمثل مثلا المرحلة الثانية. لا، ولذلك قال أحد الباطنيين من شيوخ المعاصرين إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا، إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا. قال ذلك مصطفى غالب وهو أحد الباطنيين المعاصرين في كتابه الحركات الباطنية في الإسلام صفحة 67. إذن الآن في مكتبات المسلمين كتب لهؤلاء الباطنيين، لكن معظمها ليس من كتبهم الخاصة السرية، لكن من كتب الدعاية والإعلان والخداع. وقد انخدع بعض الناس فظن أنهم لهم في الإسلام نصيب، فأدرج اسمهم، لأنه لا يفقه الإسلام أديب من الأدباء، أدرج اسمهم في كتابه، ثم ظفر بكتاب لهم اسمه المصحف المنفرد بذاته، فقال في مقدمة طبعته الطبعة الخامسة لكتابه بأنني حذفت اسم الدروز والدروز من الباطنيين فرقا، لأنني ظفرت بكتاب لهم اسمه المصحف المنفرد بذاته، فعرفت أنهم ليسوا من المسلمين في شيء، فحذفت اسمهم من هذا الكتاب، وهو كتابه إسلام بلا، الذي سماه إسلام بلا مذاهب. هذه أخوان وسائلهم، وهم يلبسون لكل زمان لبوسه، ويتظاهرون لكل بيئة بما يناسبها، والتكتيك والتخطيط عندهم اليوم أكثر تطور من ذي قبل. هذه الدرجات التي ذكرتها لكم ذكرها العلماء الأوائل كالبغدادي رحمة الله عليه من القرن الخامس، والغزالي، لكن أساليبهم الآن تطورت. ويقول الكوثري وهو من المعاصرين بأن لهم في الهند جامعات تخرج الدعاة وتبعثهم إلى العالم الإسلامي لنشر مذهبهم وفق درجات ومراحل مدروسة. مرة حدثني أحد الشيوخ في الرياض بأنه التقى بواحد منهم من هؤلاء الباطنيين في مكة، يقول فبدأ يعرض علي مذهبه، فقلت له هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ قال أنا مسلم، لأنه كما قلت لكم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر. قلت هذا الذي تعرضه علي منكر، ونحن عند بيت الله الحرام، هلم بنا نتباهل أنا وإياك. يقول فنفض يده مني كالمذعور وهرب، لأنه أحس أن هذا العنصر غير صالح، لأنهم يقولون لا تتكلم في بيت فيه فقيه، ولا تلقي البذرة في أرض سبخة. إخواني، هؤلاء الباطنيون كما تختلف درجات ومراحل دعوتهم تختلف أسماءهم وألقابهم باختلاف البلدان، يسمون بأسماء مختلفة، يسمون الباطنيون لماذا؟ لقولهم بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. كيف؟ يقولون الصلاة ليست هي الصلاة التي جاء ذكرها في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة هي صلة شيوخهم، والصيام كتمان أسرارهم، والحج السفر إلى شيوخهم، يعني كفر بواح، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء لهم ألقاب، منها كما قلت الباطنيون لقولهم بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل، لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. دعوني أقرأ عليكم الآن، وليسمح لي الأخوة أقرأ عليكم نص من نصوص كتبهم السرية في هذا الأمر. جاء في كتاب لهم من كتبهم السرية اسمه مسائل مجموعة من الحقائق والأسرار، صفحة 30 ضمن كتاب 4 رسائل إسماعيلية. يقول لما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر، وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن. وجاء في كتاب آخر هو تأويل الدعائم للنعمان بن محمد صفحة 61، علم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن التنزيل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها دين الإسلام، بدءا من التوحيد إلى أركان الإسلام الخمسة إلى بقية أصول الإسلام والإيمان. من يا أخوان من ألقابهم يلقبون بالقرامطة نسبة إلى أحد دعاتهم ويسمى حمدان قرمط، وهؤلاء هم الذين فعلوا فعلتهم الشنيعة في مكة. اقرأوا إن شئتم أحداثهم في حوادث سنة 317 في تاريخ ابن كثير وغيره من كتب التاريخ، حيث قتلوا الناس وهم يطوفون بين الصفا والمروة وهم يسعون بين الصفا والمروة وهم يطوفون أيضا حول الكعبة، وإلى اليوم أذنابهم يتمنون هذا، يتمنون أن يأتي يوم يعيدونها جذعا ويقتلون الناس وهم في مكة. وفي نصوصهم قرأت في نصوصهم أنهم يقولون كأني بك يا حمران بن أعين ويا ميسر بن عبد العزيز تقتل الناس بين الصفا والمروة بسيفك والدم إلى ركبتيك. وهذا من أقوالهم وأحلامهم لقتل المسلمين. ولعلي أقول لكم يا أخواني إن الآن هؤلاء الذين يتحدثون الآن في العراق ونصف الشعب العراقي روافض من الباطنية، وظني أن الذين فعلوا فعلتهم من قتل ونهب وسلب وهتك للأعراض وقتل الأنفس البريئة ضمن أفراد الجيش في داخل الكويت أنهم من هؤلاء، لأنهم حدثونا أن بعض أفراد من الجيش يتبرؤون من صنيعهم وأفعالهم، لكن نصف الشعب العراقي روافض، وفيهم فئات من اليزيدية يعبدون الشيطان، وفيهم فئات من البعث. فقولهم مثلا ما يجري في عبر إعلامهم أن مكة مأسورة بحراب الأمريكان، هم من قديم هذه كلمة الرافضة قديما، وإن تزيوا باسم البعث أو تستروا تحت ستار البعث أو أي ستار من أو أي شعار من الشعارات، هدفهم ضرب الإسلام والمسلمين وهدم مقدسات المسلمين. ولذلك قالوا بأنهم سيهدمون الكعبة وسيهدمون المسجد وسينبشون قبر أبي بكر وعمر وسيصلبونهما على شجرة، وقالوا أمور ما يا أخوان ما تخطر ببال المسلم البعيد عن مشاكلهم ومصائبهم وكتبهم وبلائهم. والحقيقة أطهر هذا المسجد من الاستطراد حول هذه الموبقات والمصائب والطوام من مذهب هذه الطائفة. وواصل الحديث عن ألقابهم، أقول يسمون القرامطة، ويسمون أيضا العبيدية، ويسمون أيضا الإسماعيلية، ويسمون أيضا السبعية، ويلقبون أيضا بالملاحدة، ولهم ألقاب كثيرة. ذكر منها الشهرستاني 6 ألقاب، وذكر منها الغزالي، ذكر منها ابن الجوزي 8 ألقاب، وذكر منها الديلمي في كتابه قواعد عقائد آل محمد 15 لقبا، وذكر بعض أهل العلم أن لهم في كل بلد لقب. فيقول إنهم في مصر يسمون بالعبيدية، والآن مصر لا يوجد بها أحد من الباطنيين بعد الحملة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي وطهر أرض الكنانة من كيدهم، لكنهم يطمعون إلى العودة إلى أرض مصر، وفي تقاريرهم يقولون إن أرض مصر مهيئة لنشر الفكر الباطني لأسباب منها وجود مشاهد أهل البيت، ومنها وجود محبة أهل البيت في قلوب المصريين، وكلام يطمعون في عودة الفكر الباطني إلى أرض مصر، وأنشأوا بعض المراكز لخدمة هذا الأمر مثل جمعية سموها جمعية أهل البيت، ومثل دار سموها دار التقريب إلى آخره. المهم في مصر ليس فيها الآن، لكن هذا كلام قديم. يقول في مصر يسمون بالعبيدية، وفي الشام بالنصيرية، والنصيريون في سوريا الآن ويشكلون 10% من الشعب السوري والحاكم منهم. وقال عنهم شيخ الإسلام تيمية عن النصيريين في كتابه في الفتاوى في الجزء 35 بأنهم أكفر من اليهود والنصارى. ونشر عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين في الجزء الثاني من الكتاب الذي لم يعد يطبع لأنهم أحرقوا أصوله مخطوطة عنوانها تعليم الديانة النصيرية. أول سؤال: من الذي خلقنا؟ جواب: علي بن أبي طالب. من إلهنا؟ الأنزع البطين علي بن أبي طالب. هؤلاء هم النصيريون الذين يحكمون المسلمين في سوريا. ويسمون الدروز ويوجدون في لبنان. والفرق بين الدروز والنصيريين كلهم يجمعهم الفكر الباطني، لكن الدروز انبثقوا من الإسماعيلية الذين يؤمنون بسبعة أئمة، والنصيريون انبثقوا من الاثنى عشرية الذين يقولون باثنى عشر إماما. كذلك الدروز يؤمنون بألوهية الحاكم، والنصيريون يقولون بألوهية علي بن أبي طالب. وفي الهند يسمون بالبهرة والإسماعيلية، وفي اليمن يسمون باليامية، وهذا كلام الكوثري الذي أنقله لكم، لأن بالنسبة لليامية قبيلة توجد في الجنوب وفي اليمن، وهذه القبيلة ليس كل أفراده من هذه الطائفة. من خلال معرفتي وسؤالي للعارفين بهم، ولكن يوجد في هذه القبيلة أكثرية باطنية. وفي بلاد الأكراد يقول يسمون بالعلوية لأنهم يقولون علي هو الله، وفي بلاد الأتراك بالبكتاشية والقزلباشية، وهذه من ألقاب الاثني عشرية وليس من ألقاب الإسماعيلية. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن انمحاء السدود العازلة بين الطائفتين. وفي بلاد العجم بالبابية يقول الكوثري ولهم فروع إلى يومنا هذا، تلبس لكل قرن لبوسه، وتظهر لكل قوم باعتبار تظهر لكل قوم بمظهر تقضي به البيئة، وقدماءهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية، وباعتبار تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم. هذه أخوان ألقابهم ودرجات دعوتهم. بقي أن أقول لكم يا أخواني إن طائفة الاثنى عشرية تلتحق بالباطنية، لأن الحدود العازلة بين الطائفة هذه والطائفة هذه قد انمحت بفعل تطور الاثنى عشرية إلى الاتجاه الباطني. السلف كالأشعري وغيره يعدون الاثنى عشرية فرقة، ويعدون الإسماعيلية طائفة. الإسماعيلية تؤمن بسبعة أئمة وتأخذ بالنهج الباطني الصرف. الاثنى عشرية يسمونهم بالرافضة. هؤلاء محت الحدود العازلة بينهما، وأصبح الاتجاه الاثنى عشري يمثل المسلك الباطني سواء بسواء. أقول لكم كيف يمثله. من أشهر ألقاب الاتجاه الإسماعيلي هو لقب الباطنية كما ذكرت لكم، وإنما لزمهم هذا اللقب لقولهم، احفظوا هذه الكلمة، بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. وهذا الباطن وهذا التأويل لا تربطه بالظاهر ولا بالنص أي رابطة من شرع أو عقل أو لغة أو عرف. هذا الاتجاه الباطني أصبح اليوم من خصائص المذهب الاثني عشري. هم يؤولون القرآن بالنهج الباطني، يقولون مثلا التوحيد ليس هو إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما حفظناه، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا إله إلا الله تقوم على ركنين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى بشروطها المعلومة المعروفة. يقولون لا إله إلا الله، التوحيد ولاية الأئمة، والشرك الكفر بالأئمة. ولذلك لعلكم سمعتم أنهم يقولون لا بد أن نعلن في مكة البراءة من المشركين. البراءة من المشركين أصل من أصول الدين، وكلنا نبرأ من المشركين، ومن لم يبرأ من المشرك والكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو نصيريا أو أي لون من ألوان الكفر فهو ليس من المسلمين، لأن من أركان لا إله إلا الله الكفر. الكفر لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله وثبت العبادة لله وحده. فمن أصولها، من أصول لا إله إلا الله، البراءة من الشرك وأهله. هؤلاء يقولون البراءة من الأئمة يعني البراءة من خلفاء المسلمين وحكام المسلمين، لا حكام المسلمين الموجودين. قد يقول قائل أن كثير من حكام المسلمين اليوم فيهم وفيهم، لا يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وخلفاء المسلمين الراشدين المهديين، وكل خليفة ينصب إماما للمسلمين فهو في عداد المشركين، ومن بايعه فهو مشرك. ولذلك قال ثلاثة، قالوا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة ليست له، من هو الذي يدعي إمامة ليست له؟ الإمامة عنده مخصوصة باثني عشر شخص، مات آخرهم في القرن الثالث أو في منتصف القرن الثالث، ومات عقيما واخترعوا له ولد ينتظرون ظهوره إلى اليوم. يقولون لا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا معذب. من بايع إماما ليس من عند الله، ومن ادعى إمامة ليست له، وهذا يشمل كل خلفاء المسلمين ما عدا علي والحسن باستثنائهم هم، ومن ادعى إمامة ليست له، ومن بايع إماما ليس من عند الله، والإمام الذي ليس من عند الله هم كل خلفاء المسلمين عندهم باستثناء علي والحسن. فكل المسلمين عندهم في عداد المشركين، لأنهم بايعوا إماما لا يرتضيه هؤلاء. مثلا في عصرنا الحاضر الإمام عندهم من هو؟ طفل صبي مختفي، يجددون له البيعة كل صباح، يقولون تضرب اليمنى على اليسرى وتقول اللهم أجدد لك بيعة لا أحول عنها ولا أزول في صبيحة يوم هذا. ومن لم يفعل هذا فهو أكفر من إبليس، وهو مشرك في عداد المشركين. ولذلك طالبوا بإعلان البراءة من المشركين، فلا يتصور أحدكم أن البراءة من المشركين يعني البراءة من الشرك وأهله، هذا أصل من أصول الدين، لا هم لا يعنون هذا بحكم مذهبهم الباطني. التوحيد عندهم ولاية الأئمة، الشرك عندهم الشرك في ولاية الأئمة. لو حقيقة قرأت عليكم بعض نصوصهم حتى تدركوا منهجهم في التأويل الباطل. مثلا قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقائد، وأقوم في الأعمال، وأقوم في الأقوال، وأقوم في كل شؤون الحياة. لا، هم يقولون يهدي أقوم، يهدي إلى الإمام، وفي رواية يهدي إلى الولاية. وفي قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ليطفئوا دين الله، لكنهم يقولون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين. وفي قول الله عز وجل يقولون في قول الله عز وجل لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، يعني لا تشركوا بالله، لا إله إلا الله، لكنهم يقولون يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. وفي قول الله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، قالوا العمل الصالح ليس الصلاة والزكاة والحج والصوم والعقائد الصالحة والأعمال الصالحة الواردة في الكتاب والسنة، لا، قالوا العمل الصالح المعرفة بالأئمة. وفي قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال هم أولياء فلان وفلان وفلان، يعني أولياء أبو بكر وعمر وعثمان. كلامهم حتى الصلاة والزكاة والحج والصوم، وهذا كلام الاثني عشرية ليس الباطنية، لأن قلت لكم يا أخوان الباطنية فرقة الآن لا تظهر كتبها ولم يظهر من كتبها إلا القليل، لكن هذه طائفة يسمونها الاثني عشرية، ودخلت الآن في سلك الباطنية بحكم تأويلها الباطني الذي أقرأ عليكم بعض شواهده الآن. عن زرارة عن عبد الرحمن يقول عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين الحسن والحسين، والوسطى أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة، ولا تجهر بصلاتك، قال ولا تجهر بولاية علي، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال يعني الأئمة. وقالوا اسمحوا لي يا أخوان. والأئمة يقولون هم نعمة الله التي ذكرها الله في كتابه، وهم آيات الله التي ذكرها الله في كتابه، وهم المحكمات، وهم النبأ العظيم، وهم العلامات، بل قالوا هم النحل الذين ذكرهم الله في قوله وأوحى ربك إلى النحل، بل قالوا إن الذباب الوارد في سورة الحج هو علي. والمجلسي وهو من شيوخهم له كتاب يعد من أهم مصادرهم، سأتحدث عن المصادر إن شاء الله بعد قليل، أورد بابا بعنوان باب النادر في تأويل النحل بهم، وقالوا إنهم هم الحفدة في قوله سبحانه وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وعلي هو سبيل الله وهو الحصر على الكافرين وهو حق اليقين وهو الصراط المستقيم. والأئمة قالوا هم الأيام والشهور، وعقد شيخ المجلس بابا في بذلك بعنوان باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة، حتى الأيام والشهور وحتى الصلاة والزكاة وحتى الذباب والنحل، كل شيء، كل الألفاظ هي الأئمة. باطنيون، يعني هذه يسمونها علماء، يسمونها صفصطة. الصفصطة هي إنكار المحسوسات، وهذه ينكر المحسوسات، حتى بعضهم ينكر نفسه، فيربط نفسه بخيط إذا أراد أن ينام، يقول أنا نمت وأنا فلان وأخشى أن أقوم وأنا غير فلان. هؤلاء من جنس الصفصطائيين، كما قال شيخ الإسلام بأنهم يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يقول الأئمة هم بنو إسرائيل، يعني هم اليهود، وهم الأسماء الحسنى. حتى الآن بعد النحل والذباب التقوا إلى الله عز وجل، قالوا هم الأسماء الحسنى، قالوا عن الرضا إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا فينا على الله، وهو قول الله عز وجل والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قالوا نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد عبادة ولا دعاء إلا بها. وقال شيخ المجلسي إن الأئمة هم الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب والمطر والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلومهم وبركاتهم. وهكذا كل نصوص القرآن يؤولونها بالأئمة، وقسم آخر من نصوص القرآن يؤولونه بأعداء الأئمة، أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم أعداء الأئمة. ولذلك الآن كل هؤلاء الرافضة يقولون سيأتي يوم نستولي فيه على المدينة وننبش قبر أبي بكر وعمر ويسلبان على شجرة خضراء. حتى شيوخهم الآن الحقد يغلي في قلوبهم وفي نفوسهم. ولذلك في قول الله عز وجل ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، قال هما، يعني أبو بكر وعمر، قال وكان فلان شيطانا، يعنون عمر، لأنه فتح بلادهم وديارهم ونشر الإسلام بينهم وأطفأ نار المجوسية المشتعلة المنتشرة في بلادهم، وكان الأحرى بهم أن يدعو له ويضحوا له ويجازوه بالإحسان إحسانا، لكن لحقدهم على الإسلام أعدى أعداءهم عمر. حتى قال شيخ المجلسي كل لفظ الشيطان الوارد في القرآن المراد به عمر، عمر الفاروق الذي يقول الرسول لم يفر في الإسلام فره أحد، أفضل الناس بعد النبيين وأبي بكر، الذي زوجه علي رضي الله عنه، هذا الذي يدعون التشيع له، زوجه بنته أم كلثوم، وماذا يقولون؟ يقولون إن زواج علي من أم كلثوم غصب على علي بدون رضاه. وأورد شيخهم الحر العاملي رواية في الوسائل يقولون ذلك فرج غصبناه، هذا ما يعني وضعوا علي رضي الله عنه من أحط الناس، يعني علي رضي الله عنه الفارس العربي الشهم يرضى بأن يقدم بنته بالإكراه، وأقل الناس يقدم نفسه دفاعا عن عرضه، وجعلوا علي من أقل الناس وهم يقولون ويزعمون التشيع له. المهم أنهم يفسرون ويؤولون كل ما ورد في القرآن في الكفر والكافرين والشرك والمشركين بعمر وأبي بكر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا أخواني أقول الطائفة الاثنى عشرية يعدون الآن من الباطنية بحكم التأويل الباطني الذي قدمت لكم نماذج منه، وبحكم إيمانهم بعقيدة يسمونها التقية، وهي أن يظهر لك خلاف ما يعتقد، أن يقول بلسانه ويعمل بجوارحه خلاف ما يعتقد في قلبه فيخدعك، وهذا عندهم هو الدين. يقولون 19 دين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، وخالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية، ويقول إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، ويقول الأستاذ إحسان إلهي ظهير بأني لا أعرف مذهب يقوم على الكذب ويجعل الكذب هو دينه إلا هذا المذهب. بعد هذا يا أخوان عرفنا الآن الباطنيون أو الباطنيين، أحدثكم الآن عن مصادرهم في التلقي، وهو العنصر الأساسي في المحاضرة. وقد يقول قائل منكم ما دام هؤلاء وما دامت هذه الفرقة فرقة باطنية سرية كيف نعرف مصادرها؟ أقول عرفنا مصادرها لأن المطابع اليوم فضحتهم، مطابع النجف وبومبي وطهران فضحتهم فانتشرت كتبهم، وأيضا لأنهم هم يقولون عن أنفسهم في كتاب الكافي، يقولون إن مبتلون بالنزق وقلة الكتمان، وبواسطة أيضا تسرب بعض هذه الكتب إلى أهل السنة. المهم أن كتبهم انتشرت وظهرت، فأحدثكم الآن عن هذه المصادر. أول مصدر، والآن يا أخواني سأحدثكم عن طائفة الباطنية ككل ما فيها الاثنى عشرية والدروز والنصيرية والفئات المختلفة، أحدثكم عما يتفقون عليه من مصادر التلقي بغض النظر عما يوجد عند بعضهم من اختلاف أو بعد عن أو عدم تصريح بهذا المصدر أو ذاك، لأن الدراسة العلمية الموضوعية لطائفة الباطنية تكمن في استقراء مذهبها من خلال كتب الاثنى عشرية وما تسرب من كتب الإسماعيلية، وما خفي عنا فلا نحكم عليه. أول مصدر يتظاهرون به هو القرآن العظيم، لكن القرآن يؤولونه على غير تأويله ويحرفون كلماته إلى معان لا صلة لها بمدلولات الألفاظ ولا بمفهوماتها ولا بالسياق القرآني، ولمحاولة وضع القبول لها عند الناس جعلوا أسندوها لأهل البيت، وقد ذكرت لكم أمثلة لذلك، حتى أنهم جعلوا بتأويلهم المنحرف والمتعسف جعلوا ما في أيدي أتباعهم غير القرآن الذي في أيدي المسلمين، وسمعتم تفسيرهم للنحل والأيام والشهور والصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره، وقالوا إن القرآن لم يفسر لأحد إلا للأئمة، وهي محاولة يا أخوان لصد أتباعهم عن الاهتداء بهدي القرآن والتأدب بآدابه والتدبر لمعانيه. ومن المعلوم يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن وألفاظه، كما قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان يشمل بيان الألفاظ ويشمل بيان المعاني، والناس يشمل أهل البيت ويشمل غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوه للأجيال جميعا. ولذا أمر الله عز وجل بتدبر القرآن جميعا. حتى يا أخوان لا أجعلكم تملوا، أسرع في عرض مصادرهم في التلقي. أقول بالنسبة للقرآن يحرفونه على غير تأويله، ويدعون أن هناك كتب سماوية نزلت على الأئمة. أين هي؟ يقولون في مذهبنا. أين هي؟ يقولون عند الصبي المختفي الذي يسمونه المهدي المنتظر، لما يخرج يخرج بها. ويقولون أن كتب الأنبياء التي نزلت عليهم هي عند الأئمة. أين هي؟ يقولون هي عند المنتظر. ويقولون إن جل آيات القرآن نزلت فيهم وفي أعدائهم. ويقولون قولة شنعاء ألفوا فيها كتاب أصبح فضيحة عليهم أبد الدهر، وهو كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أصبح عار على الشيعة أو على الرافضة، وهو الاسم الأصح والأصدق عليهم، لأننا كلنا شيعة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. ولا أما هؤلاء فهم أعداء، أعداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوا بشيء لهم بشيعة. أيضا يا أخواني لهم في باب السنة المطهرة عقائد، منها أو مصدرهم الثاني السنة. فيقولون إن قول الإمام كقول الله ورسوله، هذا ادعاء للنبوة، لأن الذي قوله وحي يوحى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول هؤلاء بأن من جاء بعد رسول الله قوله وحي يوحى وقوله كقول الله ورسوله، فهذا خروج عن عقيدة ختم النبوة ودعوى لنزول الوحي، وقد ختم الله عز وجل النبوات بمحمد، وانقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وأكمل الله عز وجل به الرسالات. والخروج عن هذه الأساسيات كفر بواح. ولذلك قال أحدهم يجوز لمن سمع حديثا عن الأئمة أن يرويه عن أي واحد منهم، ويجوز أن يرويه عن رسول الله، بل يجوز أن يقول فيه قال الله. هذا يقوله المزندراني في شرح الكافي. الله الأذان. واصل الحديث عن مصادر التلقي بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر هؤلاء في السنة يقولون إن قول الإمام الذي يدعونه كقول الله ورسوله، والغاية أن يجعلوا لأقوالهم قدسية كأقوال الله ورسوله، يجعلوا لنصوصهم قدسية كنصوص الخالق جل شأنه، حتى يسخروا أتباعهم في خدمتهم، فيضعوا من النصوص لأتباعهم والخطط التي يجعلون لها صفة القداسة، كما يجعل المسلمون صفة القداسة للقرآن. والمبدأ الثاني عندهم يقولون بخزن العلم وإداء الشريعة. كيف؟ يقولون إن عند الأئمة علوم أودعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخصهم بها لا يعلمها المسلمون، وهم يخرجون للناس أو لأتباعهم ما يحتاجون إليه في الوقت المناسب. يقول أحد مراجعهم في هذا العصر وهو محمد أحسن آل كاشف الغطاء، توفي سنة 1376، يقول إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، لكنه سلام الله عليه أودعها عند وصيائه، كل وصي يخرج منها ما يحتاج إليه الناس، ثم يودع الباقي إلى من بعده ليخرجها في الوقت المناسب. فقد يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عاما ولا يذكر مخصصه إلا بعد برهة، وقد لا يذكر مخصصه أصلا، وإنما يودعه عند وصيه الذي يخرجه في الوقت المناسب. تدرون ماذا تعني هذه العقيدة؟ تعني محاولة تبديل دين الإسلام. إذا قال الله قولا وقال رسول قولا، جاء هؤلاء الزنادقة وقالوا قال الإمام، والإمام ينسخ قول الرسول، بل ينسخ قول الله ويخصص عامه ويقيد مطلقه. وتنطوي أيضا هذه العقيدة على أن الله عز وجل لم يكمل لنا الدين، بل هناك قسم أخفاه عند من يسمونهم بالأئمة، وهذا كفر يا أخوان وزندقة، والزندقة تتسع والدنيا تتسع للزنادقة، ولكن العقيدة لا تتسع. العنصر الثالث يقولون، أو المصدر الثالث مصادرهم في ما نسميه حسب اصطلاحنا السنة حكايات الرقاع. حكايات الرقاع ما هي؟ أحدثكم الآن عن حكايات الرقاع بصورة مبسطة. هذه الفئة من الزنادقة لما رأوا أنه لا سبيل للانتصار على المسلمين بأي حال من الأحوال، قاموا وأعلنوا التشيع لأهل البيت والدعوة لأهل البيت، فكل طائفة تدعي أن الإمام فلان وهو الحق بالخلافة من الخليفة، وتذهب وتجوب العالم الإسلامي بسرية تامة تدعو له، خلايا سرية منتشرة في العالم الإسلامي، فكل طائفة تدعي إمامة بعض أهل البيت. كان أهل البيت كان الصالحون من أهل البيت يفضحون هؤلاء ويكشفونهم أمام الناس، ممن يدعون مثلا التعلق، ممن يتعلقون به جعفر الصادق، ويقال أنهم جاءوا إلى الجاحظ الروافض وقالوا أعطنا حجة نقيمها على الناس، أو ألف لنا كتاب يبين مذهبنا للناس ويعرف وينشر دعوتنا. قال لا أجد لكم حجة إلا أن تقولوا إن مقالتكم قالها جعفر، لأنه كان من أشهر الأئمة المتبوعين من أهل السنة. فقالوا قال جعفر، قال جعفر، قالوا إن جعفر يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه الشيء، قالوا إن جعفر وسائر الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. قالوا هذه أبواب أخوان في الكافي من كتبهم قرأناها، ما نتقول عليهم، لأن الظلم حرام مطلقا يا أخوان، الظلم للكافر وللمبتدع وللفاسق وللعاصي وللمؤمن سواء، لا يجوز، الظلم حرام مطلقا لا في القول ولا في الفعل، فنعوذ بالله أن نظلمهم أو أن نقول عليهم ما لم نره بأعيننا ونقرأه بأنفسنا عنهم. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إلى أن قال له وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هؤلاء من اليهود والنصارى، لأن الرسول قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا صحابي من أفضل صحابة رسول الله، ومع ذلك حذره الرسول من ظلمهم فقال وإياك ودعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز يا إخوان الظلم، ويحرم الظلم مطلقا. هذه الأبواب، باب الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، باب الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، باب الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، باب الأئمة عندهم الجفر والجامع مصحف، إلى آخر الكلام. حتى هذه كلها أوصاف الأئمة منهم جعفر ويقول جعفر قاتلهم الله، والله إنني إن جاريتي فلانة اختفت في حجرة من حجرات منزلي، والله ما أدري في أي الحجرات هي، فكيف يقولون عني هذا الكلام؟ وينقلون هم هذا الكلام بأنفسهم في كتبهم، لكن ماذا يقولون عنه؟ يقول إن قول الإمام هذا تقية، يعني أنه يقول للناس قول ولكن هو يعلم ما كان وما يكون ولا أخفى على شيء. لما مات جعفر خلفه موسى، ومن بعد موسى علي الرضا، إلى أن وصل إلى الإمام الحادي عشر عندهم وهو الحسن العسكري. الحسن العسكري توفي سنة 260 ولم يخلف أحدا، فاخترعوا من أنفسهم له ولد وقالوا إنه ولد له ولد، لكن كان أخوه جعفر رجلا حازما، فقام وجمع نساءه وأبقاهن في المنزل حتى تبين له وللسلطان والقاضي براءة أرحامهن من الحمل، فقالوا هم لا، إن الحمل لم يظهر عليها حتى ليلة ولادتها لم يظهر عليها الحمل، وأنهم تقول إنه لم تجد لها أثرا، لم تجد لها حتى هي ما كانت تشعر أنها حامل حتى ولدت. أين هو؟ قالوا جاءت ملائكة وحملته إلى السماء، وقالوا إن هذا إنه حين ولادته قال بعد ولادته لا إله إلا الله، زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، وقالت كلام لا يسوغ، قالوا كلاما لا يسوغ في هذا المجال أن نقوله. الحاصل أنهم ادعوا أن ولدا للحسن اختفى فور ولادته، ونصبوا شخصا اسمه عثمان بن سعيد، قالوا من كان عنده سؤال أو عنده مال فليعطه عثمان بن سعيد. فكان الناس يأتون بالأموال، الناس يعني أتباع هذه الطائفة يأتون بالأموال، وهم قصدهم هذه الأموال وقصدهم الكيد للإسلام والمسلمين، ويعطونها هذا الذي يسمونه عثمان بن سعيد، وكانوا يأتون بأسئلتهم ويعطونها هذا الرجل، فيكتب هؤلاء الزنادقة أجوبتها. هذه الأجوبة هي الرقاء، هذه عندهم من مصادر التلقي. قال الألوسي حكاية الرقاع هي خطوط الأئمة بزعمهم، ثم قال وهذه الرقاع هي مزورة وكيف يصدق بها عاقل، وهم يقولون إنهم أتباع أهل البيت، كلا والله بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت براء منهم. العنصر الرابع يردون مرويات الصحابة كلها، يقول أحد مراجعهم وهو محمد حسين الكاشف الغطا إنما يرويه أبو هريرة وعمرو بن العاص وسمرة لا يساوي عندنا جناح بعوضة. ما الذي يساوي عندك جناح بعوضة؟ المصدر هو الذي سأتحدث عنه في العنصر الخامس، وهي مصادرهم في التلقي، هي اليوم يعني بالنسبة للطائفة الاثنى عشرية 8 مصادر. قال شيخهم الحائري وصحاح الإمامية 8: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وبحار الأنوار ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل والوافي. الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، وهو ينقسم إلى قسمين: أصول وفروع. الأصول الذي ذكرت لكم بعض أبوابه: باب أئمة يعلمون ما كان وما يكون، باب أئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم، مع أنهم يقولون الآن مثلا كمثال، أو نترك هذه إلى نهاية حتى لا يتشعب الحديث عليكم، إلى نهاية الحديث. هذا هو لمحمد بن يعقوب الكليني. تهذيب الأحكام للطوسي، الاستبصار للطوسي، من لا يحضره الفقيه لابن بويه الخمي، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وسائل الشيعة لتحسين مسائل الشريعة للحر العاملي، الوافي الكاشاني، مستدرك الوسائل الحسين النوري. هذه مصادرهم الثمانية، وهي موجودة في مكتبات جامعاتنا للباحثين المختصين. الآن يا أخواني بعد هذا هذه اللمحة عن المصادر ولضيق الوقت أقول ما الفائدة من هذا الحديث؟ قد يقول قائل لماذا؟ فهذا مسجد من مساجد الله، كيف نذكر هذه الفئة المارقة؟ أقول إن الله عز وجل ذكر اليهود والنصارى والذين قالوا والدهريين والذين قالوا يد الله مغلولة والذين قالوا إن الله فقير، ذكره في القرآن. فمعرفة العدو، عرفت الشر مهم، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. وأقول لكم أيضا يا أخوان إن معرفة مصادرهم من أهم، ولسيما لطالب العلم، من وسائل كشف هذه الفئة المارقة، لأن الله عز وجل أخبرنا، لأنهم يدعون أن هذا هو دين الإسلام، وهذا هو البلاء. ولذلك قال الرازي إن الخطر من هؤلاء أشد من خطر الكفار، لأن هؤلاء يقدمون كفرهم على أنه دين الله. إذن الفائدة يا أخواني من معرفة مصادرهم نقضها وكشف الأمر أمام الأتباع، لأن فيه من أتباعهم يا أخواني من لا يعرف شيء عن هذه الحقائق. قال الشيخ محمود ملاح وهو من علماء العراق إن كثيرا من أتباعهم في غفلة عن حقائق مذهبهم، لا يعرفون من هذا المذهب إلا أنه محبة أهل البيت وولاية أهل البيت، ولا يعرفون من مذهب أهل السنة إلا أنه العداء في نظرهم، وأهل السنة برعاء من هذا، لا يعرفون من مذهب أهل السنة إلا ما يصوره أولئك من مذهب أهل السنة كذبا ومينا. أقول إن من معرفة مصادرهم الاطلاع على أحاديثهم ورواياتهم وأخبارهم لكشف كذبها، لأن من أبرز مثلا ما فيها الاختلاف والتناقض. خذوا مثال، مثلا الآن دينهم يقوم على الإمام، والإمام أين هو؟ يقول المختفي. من متى؟ يقولون من سنة 260، من أكثر من 11 قرن. أين هو؟ يقولون موجود، يرى الناس ولا يرونه، حاضر في الأمصار غائب عن الأبصار. متى يخرج؟ قال الله أعلم. يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية قد تمضي آلاف السنين ولا يخرج هذا المنتظر. إذن ألا من وقت معلوم لخروجه؟ قالوا لا. إذن ما سبب اختفائه؟ قالوا يخاف على نفسه من القتل. يقول الطوسي في كتابه الغيبة ولا علة تمنع لظهوره إلا خوف القتل على نفسه، وإلا لو كان المسألة مجرد أذى فإن عباد الله والدعاة إلى الله يتقربون إلى الله باحتمال الأذى في سبيله، لكنه يخشى على نفسه القتل. قال صاحب الكافي لما لا يظهر إمامكم؟ قال يخشى على نفسه وأشار إلى رقبته، يعني يخشى الذبح. مع أن الكافي في باب عنوانه باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. طيب إذا كان لا يموت إلا باختياره ويعلم متى يموت، فلماذا لا يظهر؟ تناقض واضح وجلي، وصدق الله عز وجل ولو كان من عند غير الله ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل من أراد أخواني أن يكذب على الله فضحه الله على رؤوس الأشهاد. أيضا يا أخواني تناقض الأخبار عندهم، كل خبر، وهذا رأيت بنفسي، كل خبر يناقضه خبر آخر. وقد شهد بهذا أحد شيوخهم وهو الطوسي في مقدمة التهذيب، يقول إن أخبارنا متناقضة متعارضة، لا يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يوجد توجد رواية إلا ويضاهيها أو يقابلها ما يناقضها. وقد عد ذلك من معايب المذهب، وقد ترك بعض أتباعنا هذا المذهب بسبب ذلك، ومنهم فلان العلوي كان يتشيع ويعتنق المذهب ثم تركه لأنه عرف بطلانه. إذن إظهار هذا الاختلاف أمام الأتباع مفيد، وكيف نظهر هذا الاختلاف؟ معرفة هذه المصادر، ولسيما لطلبة العلم المتخصصين. مثال ثالث يا أخوان وأكتفي به، وهو أنهم يكذبون كما كذبوا على رسول الله وكما كذبوا على الله، يكذبون على شيوخهم أيضا. فيه من مصادرهم مثل البخاري عندنا كتاب اسمه تهذيب الأحكام، هذا لمؤلفه الطوسي. الآن عدد أحاديثه كما قالها شيوخهم وكما رأيتها الآن في التهذيب أكثر من 13,000 حديث. لا يعني الحديث يا أخوان مثل ما نفهمه، الحديث يعني عن الأئمة، الحديث عند أهل السنة ما يقوله الرسول ولا حديث سواه، لكن هم الحديث عندهم ما يقوله الأئمة، فلا تجد في أحاديثهم إلا قال جعفر قال فلان قال فلان، وقليل منها ما يصل إلى علي بن أبي طالب، ونادر جدا ما تجده ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في كتبهم في كتابهم هذا أكثر من 13,000 حديث. إذا وجدنا في كتاب للطوسي اسمه الخلاصة نص يقول إن أحاديثي، إن الأحاديث التي ذكرتها في كتابي التهذيب لا تزيد على 5,000، ومعنى ذلك أنها لا تصل 6,000، والآن عددها 13,000، إذا زادوا أكثر من الضعف على الكتاب. فهذه الأمور يا أخوان تنشر على أتباعهم ويبين لهم الحق، لأنه كما ندعو إلى الله عز وجل اليهودي والنصراني والمجوسي، كذلك ندعو هؤلاء الباطنيين لأنه مغرر بكثير منهم ويخدع كثير منهم، وهم لما يعتنق منهم لما يعتنق أحدهم العقيدة يؤخذ عليه العهود والمواثيق ألا يفشي سرا، ويؤتى بكفلة إذا أفشى سر قتلوه وجاءوا برأسه. وواحد منهم أفشى سر الديانة وألف كتاب اسمها الباكورة السليمانية، وذكر حقائق عن الديانة النصيرية، فانزعج النصيريون، لكنه هذا الرجل تنصر، يعني اعتنق النصرانية وذهب إلى أمريكا، تنصر بفعل المنصرين الأمريكان، فبدأوا يتقربون إليه بكل وسيلة، ويرسل له أهله الرسائل أن يعود إليهم ويغفر له زلته، فلما عاد إليهم أحرقوه حيا بالنار، وقاموا على كتابه وأبادوا واشتروه من العالم وأحرقوه. قال فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين: لا يكاد يوجد منه نسخة على وجه الأرض. يوجد منه الآن بعض النسخ التي لم تصلها أيديهم. هذا يا أخواني ما يتصل بمصادر الباطنية، ترتكز مصدرهم ما يقوله الإمام، والإمام هذا مجهول وغير معروف، إذن يساوي أن مصدرهم ما يقوله هؤلاء الزنادقة الذين ينسبون مقولاتهم إلى أهل البيت، حتى تجد القبول عند الناس. والواجب تجاههم أن نحذرهم ونبصر الناس بحقيقتهم وحقيقة غيرهم من أعداء المسلمين، من نصارى ونصيريين ومجوس وعلمانيين وحداثيين وغيرهم. اعرف عدوك، فإن معرفة العدو جزء وأصل من أصول العلم. ولذلك الله عز وجل أخبرنا عن حقيقة النصرانية وحقيقة اليهودية وحقيقة المذاهب الأخرى لنحذرها، وكذلك أيضا حتى نعرف الوسيلة والطريقة المناسبة لدعوتهم، وكذلك حتى نعرف أيضا السبيل لكشفهم أمام، لأن هؤلاء يا أخوان كانوا سبب بلاء على المسلمين طيلة تاريخهم، وأثرهم في العالم الإسلامي هذه محاضرة أخرى وتستحق دراسة، وممكن أن يطلع الراغب إلى ما كتب في التاريخ الإسلامي عن هذه الطائفة، والمتبصر في الواقع أيضا يدرك شيء من أحوالهم، لأنهم ينافقون السلطة وهم يكيدون في الباطن لهم وللمسلمين، ولو كشفت أستارهم لرأيتم عجبا. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أبانه عن هذه الطائفة الحاقدة التي تغلغلت في كثير من البلاد الإسلامية وخفي أمرها وحقيقتها على الكثير من المتعلمين فضلا عن عامة المسلمين. ورد عدد من الأسئلة وكله حول هذه الطائفة أو هذه الطوائف التي انتشرت في العالم الإسلامي، وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ عن بداية تاريخ هذه الطائفة أو هذه العقيدة التي اعتقدها أولئك، فمتى بدأت حركة الباطنية في العالم الإسلامي؟
حركة الباطنية بدأت منذ العصر الأول، وذلك بقيام اليهودي عبد الله بن سبا بدعوته في العالم الإسلامي، فقد بدأ يتنقل في العالم الإسلامي من بلد إلى بلد وينشر فكره، وكان يقول هدينا لوحي ضل عنه الناس، وكان يقول إن تسعة أعشار القرآن إن علم تسعة أعشار القرآن عند علي، وكان يقول عجبا لمن يزعم أن عليا مات، والله لو أتيتمونا بدماغه ما أيقن بموته ولن يموت حتى يسوق العرب بعصاه. ثم انتقل إلى مجموعة من بلاد المسلمين ولم إلى الشام وإلى الحجاز ولم يجد له مجيب، فلما استقر قدمه في الكوفة وجد من يجيبه، وهذا مستاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العراق مصدر للفتن، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا يا رسول الله وفي عراقنا، قال منه تظهر الفتن والزلازل. وأخبر في أحاديث كثيرة أن من المشرق ومن العراق تظهر الفتن، وما يجري الآن هو من الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستخرج من العراق. في العراق وفي منطقة الكوفة وجد المناخ المناسب لزرع دعوته ولم يغادرها حتى صنع خلية تدعو بدعوته وتعمل بعمله. ولذلك لما رجع أحد العلماء من علماء الكوفة واسمه أبو إسحاق السبيعي، رجع إلى الكوفة وكان قد غادرها قبل فترة، قال خرجت من الكوفة وما أحد يشك في أبي بكر وعمر، يعني في فضل أبي بكر وعمر، ورجعت إلى الكوفة والناس يقولون ويقولون والله ما أدري ما يقولون. تغير الأمر. إذن ابن سبا كان أصل من أصول الدعوة الباطنية، ولذلك قال بعضها للعلم إن هذه الباطنية ذات أصول يهودية باعتبارين: الاعتبار الأول أن المؤسس يهودي وهو عبد الله ابن سبا، والاعتبار الثاني التشابه الفكري بين الفكر الباطني وبين جملة من عقائد اليهود.
هذا السائل يقول: طائفة الزيدية من الباطنية، هل هم قريبين من أهل السنة وما اختلافنا معهم؟ والسؤال الثاني يقول: هل الفرقة في سلطنة عمان من الخوارج؟ الرجاء أن تتحدث عنهم، وهل يجوز الصلاة خلف إمامهم؟
بالنسبة للزيدية، هؤلاء في اليمن ليسوا من الباطنية. الزيدية فرق، الصالحية نسبة للحسن بن صالح بن حي، وهؤلاء من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، من أقرب فرق الشيعة لأهل السنة. والسليمانية نسبة لسليمان بن جرير، وهذا تسمى فرقة السليمانية وتسمى الجريرية، وهي وسط بين فرقة الصالحية وبين الفرقة الثالثة وهي الجارودية أتباع بالجارود الأعمى. إذن الفرق ثلاث: صالحية أتباع الحسن بن صالح بن حي، وهؤلاء أقرب فرق الشيعة، لا نقول أقرب الفرق، أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، وسليمانية أتباع سليمان بن جرير، والجارودية أتباع بالجارود الأعمى، وهذه الطائفة الثالثة هي التي دخلت في سلك الباطنيين، الجارودية. فالجارودية روافض وإن تسموا بالزيدية، لكن عموم الزيدية ليسوا برافضة. أقول الجارودية هي التي تعد من الرافضة وتدخل في مسلك الباطنيين الذي تحدثنا عنه، ففقه هذا يعني ليسوا الزيدية ليسوا سواء، منهم الرافضي ومنهم غيره، والرافضي من الزيدية لا يؤمن لا على دم ولا على مال، واسألوا عنه الشوكاني وقد عاش بينهم في كتابه طلب العلم، حدثنا رحمه الله وقال: لا أمانة لرافضي يعني جارودي على من يخالفه في الدين، بل يستحل ماله وعرضه ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، عند أدنى فرصة. لأن ليست المشكلة أن هذا يمني أو هذا كذا، المشكلة عقيدته، فهو يستحل دم المخالف عند أدنى فرصة تلوح له. ولذلك قال: بأني لم أجد منهم رجلا تقيا. يقول: كان مؤذن عندنا في صنعاء، اسمه مؤذن في صنعاء يتظاهر بالتقوى، فقلت: سبحان الله، إن كان رافضي تقي فهو هذا. يقول: فانقلب سارقا. وآخر يقول: كان يتظاهر بالورع والصلاح، فقلت: سبحان الله، إن كان هناك رافضي تقي فهو هذا. يقول: فرأيت منه فواقر فواقر تقشعر منها الجلود. هؤلاء هم، ولكن الناس لا يميزون بين أصحاب العقائد. يا أخوان، الرجل ليست عقيدته جنسيته، الرجل عقيدته مذهبه. فالنصيري حاقد على الإسلام والمسلمين، وإن كان أقول يا أخواني، ينظر لمذهب الشخص وعقيدته لا لجنسيته، والناس لا يميزون ولا يفرقون.
فضيلة الشيخ، عبد الله بن سبأ أنكره البعض من الناس وبالأحرى العلمانيين، فأرشدون إلى بعض الأمهات المعرفة بهذا الأصل الباطني.
عبد الله بن سبأ اليهودي لما رأى الرافضة أن أصلهم ينتسب إلى اليهود وصلتهم بهذا الرافض صلة وثيقة، قاموا بجرة قلم وأنكروا وجوده. وأول من أنكره رافضي اسمه علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين، وقام آخر وجعله هو عمار بن ياسر، قالوا: لأن هذا من اليمن وهذا من اليمن، هذا أمه سوداء وهذا أمه سوداء، هذا كذا هذا كذا. فعمار بن ياسر، وهذا جزء من تجنيهم على الصحابة، عمار بن ياسر الصحابي الجليل يكون عبد الله بن سبأ، لكن هذه المحاولة منهم فشلت. لماذا؟ لأن كتب الرافضة نصت على وجوده، كما أن كتب السنة ذكر ابن سبأ في كتاب فرق الشيعة للنبختي، وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي، ذكر أيضا في رجال الكشي، ورجال الكشي هذا أهم كتاب عندهم في الرجال، لأن مؤلفه عمر بن عبد العزيز الكشي، وهو عمدة ثقة معتمد عندهم. والكتاب قام أيضا بتهذيبه شيخهم الطوسي، شيخ الطائفة عندهم، ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة، ومؤلف كتابين من كتبهم الأربعة في الرجال المعتمدة، فزادت ثقتهم في الكتاب وفي رجال الكشي. يقولون إن عبد الله بن سبأ أول من فرض إمامة علي وقال وطعن بمخالفيه كأبي بكر وعمر، ولذلك قال الطاعنون على الشيعة بأن أصل الرفض من اليهودية. وذكر في البحار المجلسي وفي تهذيب الأحكام، وهناك كتاب للدكتور سليمان العودة اسمه عبد الله ابن سبا، بين ثبوت هذا وجود هذا الرجل وإحداثه للفتنة بين المسلمين بالأدلة من الفريقين السنة والشيعة. وهناك أيضا كتاب للدكتور عمار الطالبي اسمه نشأة الخوارج، أيضا بين هذه الحقيقة. وهناك كتاب للدكتور سعدي الهاشمي اسمه عبد الله بن سبا حقيقة لا خيال، وهي محاضرة موجودة في مجلة في إحدى أعداد مجلة الجامعة الإسلامية.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، بلغنا أن لك كتاب ضخم ونفيس عن أصول الرافضة، وآخر عن التقريب بين أهل السنة والرافضة، فلماذا لم تطبعهما بيانا للحق وخوفا من كتمان العلم ومساهمة في إفادة الناس في هذا الموضوع؟
بالنسبة لكتاب فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وإن شاء الله الآن في مراحله الأخيرة من الطبع. وبالنسبة للكتاب الآخر هو ينتظر دوره، ولكنها كما يقول الشريف الرضي محاجزات الزمان ومواطلات الأيام وكثرة المشاغل أخرت، ولعل الله عز وجل يوسر لنا من الوقت والجهد ما ننشره وغيره إن شاء الله.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأثابه على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لقول كلمة الحق وللسير عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة الكرام، بانتهاء هذه المحاضرة تنتهي محاضرات الحلقة التعليمية الخاصة التي عقدت في جامع التركي بالسويدي بالرياض تحت عنوان مصدر تلقي العقيدة بين السلف الصالح وغيرهم، على أمل اللقاء بكم في حلقات تعليمية أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9559.